صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. تعتبر الآية من آيات الأحكام، يعني اللي بها تكاليف شرعية، وترتبط مباشرة، يصنفوها يضعوها بالفقه الاقتصادي، فقه الأسرة الاقتصادي، يعني بتعبير آخر تعالج قضايا مالية في داخل الأسرة. خلينا نشوف شنو مضمون الآية الكريمة من بعد مقدمة. كان هو عندنا الأسرة منه مسؤول عن الإنفاق عليها، طبعا مسؤول من رب الأسرة، الزوج هو مسؤول عن الإنفاق على الأسرة. الأسرة قسمين، إما أن تربطك بها علاقة زوجية أو علاقة قرابة. العلاقة الزوجية الزوجة، وعلاقة القرابة الابن البنت الاخ الاقارب. طيب الآية ترتبط بالعلاقة الزوجية، لانه آية اخرى ذات علاقة بتنظيم العلاقة المالية بين القريب وقريبة خارج هاي الآية، بس هاي الآية ترتبط بالعلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية تتناول قسمين، تتناول المرأة الفعلية، يعني الزوجة الموجودة فعلا في عصمة الرجل، اللي فعلا هي زوجته وفي عصمته، وتتناول المرأة المطلقة بالعدة، يعني مو مطلقة طلاق بينونة، لا طلاق رجعي بعده بالطلقة الأولى والثانية، بعده في تعتبر بعصمته الآن هذه، لأن بيوسع خلال العدة يقدر يرجع، يقدر يراجع زوجته ويرجع ويلغي الطلاق. فالآية تتناول دول الاثنين، تأمر الآية بالإنفاق عليهما، على الزوجة وعلى المعتدة عدة رجعية. إذا عرفنا هذا خلينا نرجع إلى أصول الآية. فصول الآية: لينفق ذو سعة من سعته. كأنه الإنسان عندما يجمع الثروة، الثروة شنو هدفه من وراء جمعها؟ هي قطعا هاي الثروة إذا طلع من عدها هو المن راح تروح، إذا طلع من عدها بلا شك راح تروح إلى أولادك، إلى أهله، إلى زوجته، إلى الأسرة. فالآية الكريمة تأمر الإنسان بالتوسع أو بالتوسعة على عياله، تقول له أنت ما طول الله عز وجل وسع عليك بالعطاء، إذا وسع عليك بالعطاء ما ينبغي أن تقتر على عيالك، لان التقتير على العيال احيانا يقود الى الانحراف. شلون يعني احيانا يقود الى الانحراف؟ يعني افرض العصر احنا اللي نعيش به الان، هذا العصر اللي نعيش به استجدت فيه كماليات. يوم من الايام كان الابو كلما يفكر يفكر انه يشبع الولد ويشبع الزوجة ويعطيها هدوم، هذا هو. الان لا، مطالب الحياة تنوعت، صارت مطالب كثرة متنوعة. هل مطالب المتنوعة الكثرة اذا الابو يقدر وتخلف شوية عن الانفاق عنهم، قد يكون دولة بشكل وباخر ينحرفون، لان هذا يشوف بالجيرانة، ابن جيرانة، قريبة، ابن عمه، مرة ما عنده شيء اخر، مرة لا، اذا عنده وشوف دولة دائرة مدائرة موسع عليهم وهو مضيق عليه، فقد يكون ينحرف، يعني يكون سبب مساعد على الانحراف. وعادة الشارع اذا اكو طريق ينخاف من عند الانحراف يسده من مصدره، يغلقه. فيقول انت ما طول وسع الله عز وجل عليك، وسع على عيالك، لان التوسع على العيال اولا موجب للرزق. شو تقول الرواية؟ تقول بقدر المعونة تنزل المعونة. ايش كثر واحد ينفق على عياله؟ هذا مأخوذ في حساب الله عز وجل، ينزل بمقدار انفاق على عياله. اي ناحية؟ الناحية ثانية ان هذا راح يكون سياج يمنع الولد او يمنع الاسرة من الانحراف، يعني عامل مساعد. يأشرون بالقومة وادوا انتوا تردون قومون يقعدون المكان، يسوي لكم انسان يعني هذا ناقص زاوية يا اخي. تعال لنا شوي لنا. في اثنين، هذا يعني انجاز من انجازات التوسعة على العيال، اولا ان تخلق سياج من المناعة للأسرة عن الانحراف. ثلاثة، بالإضافة إلى ذلك، هذا يعتبر جزء من معاملة الأسرة معاملة حسنة، لأنه عندنا الروايات تقول أكثر عذاب القبر من سوء الخلق مع العيال. واحد يسوء خلقه إما بشكل إيجابي أو بشكل سلبي، يعني يضيق عليهم يقتر عليهم، وطبعا هذا راح يؤدي الى لون من الكلام مفروض الجارح او شيء من القبيل، فينتهي الامر الى سوء الخلق وينتهي بعد ذلك الى عذاب القبر. المهم الآية تأمر بالتوسعة على العيال، وبعدين هو الانسان في واقع الامر المن يكد، يعني المن يتعب ويتعب لأهله لعياله، وبالنتيجة مثل ما قلت لك أن هذا راح يأخذ من عنده شاء أم أبا، رأسا لأنه هو ملكية تتزلزل. الآن قبل ما يموت إذا دخل بمرض الموت، بعد إذا عنده وصية بقضية مالية، وصيته بالقضية المالية ما تنفذ إلا في مقدار الثلث، والباقي يحجب، ما إلى حق أن يأخذ إلا أن يأخذ رأي الورثة، تصبح ملكيته متزلزلة. هاي من ناحية ما طول عدل، وبمجرد ان يموت يصير النزاع على القبر. هذا مسألة بدهية، ما اعتقد تحتاج ان واحد يبرهن لك عليه، شفناهم بعيوننا رأسا، بمجرد ان يموت الاولاد يبدأ النزاع عندهم، يبدأ الصراع، اعطيني اللي لي وخذ اللي لك. هذا المعنى اللي تشوفه انت بارز امام العين، واللي شوف يومية يعني من المشاهد المناظر اللي تتكرر امام عيوننا. اذا جميع ما عند الانسان يعود الى عياله، واذا كان كذلك هو الهم انت لا تدخل عليهم بالحياة، ما طول هذا راح يكون عامل مساعد على تربيتهم. وعلى هذا تفسر الرواية لعن الله والدا حمل ولده على العقوق، احيانا يحمل على العقوق. يعني اكو عنده مطالب مشروع، انا ما اريد اقول يعني كل مطالب الصبي لازم ننفذها وكل مطالب الشاب، لا انا اوثقك، اكو بعض المطالب اللي ننفذها لابنائنا تفسدهم. اكو عبارة الانجليز يسموه سبويل، يعني تدليل، بنوع من التدليل. يقول التدليل اعظم انواع الفساد، اعظم انواع الفساد هو التدليل، خصوص التدليل اللي مو باصوله. يعني مثلا ولد يمكن من عدة سيارات، ولد يمكن من اجواء ما ادري غير طبيعية، ولد يسدون الحبل يرقون الحبل يخلوه يلعب كيف ما يريد، هذا بطبيعة الحال يؤدي الى الفساد. يعني الدين ما يدعو الى هذا اللون، لكن اكو مطالب مشروعة عند الولد. الولد من مطالب المشروعة لباسه يكون محترم، طعام يكون محترم، حاجات المعقولة تلبى. التربية ما حد يقدر يحدد لك بها خطوط، الاب هو اللي يعرف الخطوط، الاسرة هي التي تعرف الخطوط. نبهلي. فاذا القرآن الكريم يقول لينفق، لاحظ الامر الجازم، لينفق ذو سعة من سعته. ما طول اكو عند سعة بالاموال، خلي يغتنم الفرصة وينفق منها قبل ان تخرج عن يديه، لانه سبب من اسباب حسن الخلق مع الاولاد. اذا شعروا بانك انت نتيجة ومجهودك وتعبك يوجه لهم بالحياة لرعايتك. طيب انتقلت الآية، قالت ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. شنو معنى هذا؟ كأنه الحكم احنا عندنا ما يأخذ صفة الثبات، حكم يأخذ صفة التحرك تبعا للموضوع. لتفكي للنقطة، كأنه مرة اكو حكم ثابت ومرة لا، اكو حكم يتبع الموضوع. طبعا هو يتبع الموضوع، ما عندنا حكم ثابت، كل المواضيع كل الاحكام تتبع الموضوع. اذا سامع اكو عبارة دائما فقهاء القانون وفقهاء الشريعة يرددوها، يقولون تتغير الاحكام بتغير المواضيع. صحيح صحيح، تتغير الاحكام. يعني انا اضرب لك مثل بسيط، اتصور واحد من طلبة العلم كان في النجف، هذا يوم من الايام لبس جلال شمعين حذاء مغلق، حذاء ابو قيطة مو اكثر، ولبس زخمة، صار لك مصيبة ان هذا شنو شنو الملابس هاي، شنو هاللون، شنو هذا السبب، شنو؟ ما كان مألوف، ولذلك عندنا لباس الشهرة حرام. ليش؟ اذا كان ما مألوف المجتمع ما يهضمه، بينما بعد ان تطور شي عادي. هذا ابدا على الامور، افندي هم ما يهم كذا ما يهم، اللباس او الطعام او مظاهر الحياة اللي تتعلق بها الاحكام، بعض التصرفات اللي هي مواضيع شكل مواضيع لحكم، هذه يتغير الحكم تبعا لها. يجي للنفقة، النفقة من هالنوع، مرة واحد غني، واذا كان غني الاية تقول له انفق من سعتك، ومرة لا والله رزق على قده. اذا رزق على قده، نبه لهذه النقطة، بها جوانب سامر عليها ان شاء الله. اول شيء اذا كان رزق مثلا محدود، الاية تقول له انت انفق بقدر ما استطاعتك، هاي الاستطاعة اللي عندك انفق بقدرها، ولا تعمد الى الاستدانة، ليكون مثلا انت في سبيل ان تجاري الاخرين، او في سبيل ان لا يظهر عليك بان اوضاعك محدودة، تروح تتداين او تروح تستعمل اساليب توصلك بعد ذلك الى حالة من الضيق والعسر، لا هذا لا تعمله، لان الدين الدين دل بالنهار وهم بالليل. الانسان الوفي اللي عازم في قرار نفسه ان اذا اخذ من الناس الدين يرجع لهم، هذا طبعا بالنهار ذل، لان حاجة، والانسان اذا اكو عنده حاجة ذل الحاجة، ما في شيء ذل الانسان قد الحاجة. الانسان المحتاج يذل اذا وقفنا على رأس واحد، طبعا يذل بلا كلام بلا كلام. زين، هذا ذل بالنهار وهم بالليل، يفكر اني انا شنو راح اقدر اسد لهذا الدين او لا، خاف اطلع من الحياة وبعد في عنقي. والانسان مرتهن، الانسان مرتهن بدينه بدينه. كان الرسول صلى الله عليه وآله اذا جابوا له واحد يصلي عليه يسألهم يقولون هل عليه دين او ما عليه دين، اذا عليه دين يقولون صلوا على صاحبكم، انا لازم دين، هذا مرتهن بدينه. الان واحد يتصدق يقوم بالنيابة كفلة تحلو فتدنوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالآية تقول له انت لا تحمل نفسك على ان تطلع عن حدودك الطبيعية بالانفاق. اذا طلعت عن حدودك الطبيعية اللي تقدر عليها راح تذل، راح تحتاج الى الاخرين، والله عز وجل لا يريد ان يذل عبده. اي ناحية. ناحية ثانية ان هذا لو انفق على الزوجة كأنه انفق على الزوجة، فقهاء عندهم بها آراء متقابلة. شنو الآراء المتقابلة؟ يعني هذا المرء مسؤول أن ينفق على الزوجة بما يناسبها لو بما يناسب حالته المالية. افرض أكو واحد من الناس وهو محدود، افرض موظف، زوجته بنت فلان تاجر، فلان تاجر نفقاته نفقات ضخمة، البنت معودة على ملابس غالية، معودة على احجار كريمة، معودة على قضايا من هالنوع مثلا، فشنو ينفق عليها؟ ينفق عليها بما يناسبها. لو ينفق مثلا هي بالوجبة تأكل ثلاث اشكال افرض اربع اشكال، وهو بالوجبة معود يأكل رغيف قبل افرض، ويا شيخ بسيط. في مثل هالحالة نفقت على المرأة بما يناسبها او بما يناسبه. الفقهاء قسمين، قسم يقولون الآية تحدد ان النفقة يجب ان تكون قدر استطاعة الزوج. الآية تقول قدر استطاعة الزوج، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هذا رزقه محدود، وش قد الله عز وجل معطيه المقدار اللي عنده كيف روح عليه يدبر روحه به. اسم الاخر يقول لا، هذا خلاف العدل، لان العدل تعريفه شنو؟ العدل تعريفه وضع الشيء بموضعه، واذا كان تعريفه وضع الشيء بموضعه، هاي حاليا بنت فلان وفلان مثلا مثل ما قلت لك مرفه الحال ومصرفه يختلف عن هذا، فعليه لازم يسد حاجتها. قدر قدر، اذا ما يقدر ينفق من هذا اللي عنده فعلا، والباقي يضل عليه دين في رقبته، لان نفقة الاقارب بالاعشار تسقط. اذا الرجل معشر تسقط نفقة الاقارب، لكن نفقة الزوجة ما تسقط. تبهل شوي زين، مش قد يطيح عناية الاسلام للمرأة، لان يقول هذه امرأة اجنبية جبتها انت من برا، ولما جبتها من برا كرمها مثل ما كرموك واعطوك، مثل ما اعتبروك اهل وزوجوك. المرأة مو سلعة مو غريزة، هاي راح تكون باشر الحضن اللي راح يربي ابنائك، والحضن اللي راح يربي ابنائك لازم يكون على درجة من الاستقامة ودرجة من الكفاية ودرجة من الاحترام. إلها حق نفقة الاقارب تسقط لكن بالاعشار، لكن نفقة الزوجة لا، تظل دين في عنقه. اذا ما قدر فعلا حاليا هو ينفق اللي يقدر، واذا ما قدر لا يبقى الباقي دين في عنقه. هسا اكو عندنا بالمقابل، شنو بالمقابل عندنا؟ عندنا بالمقابل معاملة الزوجة. هي الزوجة شنو موقفها؟ الزوجة اذا شافت الزوج بها الدرجة من التوقير يحترمها ويوقرها ويحرص على سعادتها، والدين بنفس الوقت يقول له انت مسؤول باشر عن باقي النفقة لان دين بعنقك، هي لازم تصير بالمستوى المطلوب. شلون يعني تصير بالمستوى المطلوب؟ تصير بالمستوى المطلوب لا تكلف الرجل فوق طاقته. هي شوية تتنازع، هي تبعد تشعر تتكيف مع بيئتها، مع الحالة اللي وصلت الها بيئتها. شو دخل ارويلك ارويلك، مرت على الامام امير المؤمنين سلام الله عليه فترة من الفترات ما كان عنده طعام يرجع به للبيت. وكان المسلمين كلهم في حالة ضيق، يعني اول سنوات الهجرة الحصار كان مضروب على المسلمين، والمسلمين كانوا بحالة من الشدة. رجع الامام امير المؤمنين سلام الله عليه الى البيت ما يحمل معه طعام، ما عنده طعام. الزهراء صلوات الله عليها شعرت من الامام علي من لحظاته انه تروح الى بيت النبي، ربما يكون اطب بيت النبي طعام، بيت ابوه، وجيب من عنده شيء. فالنبي كان ذيك الليلة وين؟ النبي كان ذيك الليلة في بيت ام ايمن، في بيت ام ايمن. واجت فاطمة صلوات الله عليها، جاءت طرقت الباب ليلا، فالطرقة لما طرقت الباب ام ايمن التفتت للنبي قالت يا رسول الله هذه طرقة فاطمة، هاي دقت الباب انا اعرفها، طرقة فاطمة جايبة ما تجينا هيك شو وقت، شنو اللي جاء بها بالليل؟ قامت الى الباب فتحتها، دخلت فاطمة سلام الله عليها، سلمت على ابيها، ثم التفتت له قالت يا رسول الله روحي فداك، طعام الملائكة التشبيح والتكبير، لكن نحن ما طعامنا، احنا شنو طعامنا؟ النبي قال لها انا التقيت تقولين، لكن يا فاطمة والذي بعث اباك بالحق ما اقتدحت نار في بيت من بيوت آل محمد منذ 30 يوم. قال هاي 30 يوم مرت ما انطبخ عندنا شيء، يعني الطعام كان يقتاتون على التمر على الماء على شيء من هذا النوع. بس قالها اليوم وصلت لي اعنج، اليوم جابوا لي اعنج، كم عنزة يعني فرد رعيل من او بالاحرى قطيع من الاعنج، ان احببتي اعطيتك منها 5، اذا تحبين اعطيك 5 عنزات او لا اعلمك 5 كلمات علمهن اياي جبرائيل. اليوم جبرائيل علمني هالكلمات 5، يختاري انت تردين الاعنج 5 او تردين علمش الكلمات 5. قالت لا يا ابا علمني الكلمات 5. قالها قولي يا بني، قولي يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المساكين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين، ارحمنا برحمتك يا ربي ارحم. فقالت يا ابا هذه الكلمات خير لي من الدنيا وما فيها. رجعت تلقاها امير المؤمنين سلام الله عليه، قالت له خرجت اطلب لك الدنيا فرجعت لك بالآخرة. فتبسم امير المؤمنين وقال انها خير ايامك، انها خير ايامك. اما الزوجة في واقع الامر اللي تكون عون لزوجها على شدائد الدهر، المفروض هاي اسرة يتعاونون على بنائها، مثل ما الله عز وجل رسم للانسان منهج خاص في معاملة الزوجة وفي تكريمها، هي ايضا رسم لها منهج على ان لا تكلف الزوج شطب، يعني لا تحمله على تكليف ضائقة، هذا اللي يقدر لهذا فانت قدر الامكان تكيف، لان الحياة تعاون، الحياة تعاون. وكما ينبغي للرجل ان يؤدي الواجب ازاء الزوجة، ينبغي للزوجة ان تؤدي الواجب ازاء الزوج. فالآية الكريمة تقول ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني ان مأمور بالاقتصاد بالنفقة، يعني لا يحمل نفسه يرهق نفسه، لان الواقع المرأة التي تقدر حالة البيت ليس الدنيا. شنو الرواية؟ الرواية تقول المرأة لا خطر لها. شنو معنى لا خطر؟ يعني الخطر مقصود به القيمة. قالوا له شلون؟ قال ان كانت صالحة فقيمتها اكبر من الدنيا. المرأة الصالحة قيمتها اكبر من الدنيا. وان كانت طالحة فلا قيمة لها. اصلنا لها قيمة اذا طالحة. تتحول الى عبء، الى مصيبة. فالواقع اذا لا قيمة لها. هذا مما حرص به الاسلام في منهجه على ان يربي به الرجل والمرأة داخل نطاق الاسرة. لان المرأة اذا كانت منسجمة داخل نطاق الاسرة تلعب دورا لا حدود له. يعني انا اضرب لك مثلين. فرد مثل صخر اخو الخنساء. صخر هذا طعن بالحرب. لما طعن بالحرب امتدت به ايام الطعنة، ايام المرضى امتدت به كم يوم. زوجته كانت مو من النوع اللي مثلا يقدر المسؤولية، يقوم بالمسؤولية، مو من النوع اللي يواجه هالحالة بشيء من التكيف. يعني تتكيف، تبعد تباري، ترعى باعتبار ابو اطفالها مثلا ومر بمحنة. مرت امرأة سألتها كيف اصبح صخر؟ قالت لا هو ميت فيبكى ولا هو حي فيرجى. مضوجنا، لا ميت ومستريحين من عنده ولا حي ونستفيد منه. شعر بانها متألمة يعني وضايقة من عنده، فاختنق. انشد عاد ابياتها الشهيرة: ارى ام صخر لا تمل عيادتي، وملت سليمة مضجعي ومكاني لعمري، ومن ساوى بام حليلة فما عاش الا في شقا وهواني، اهم بامر الحزن لا استطيعه، وقد حيل بين العير والنزوان الى ان يقول ولا الموت خير من حياة كأنها معرس يعشوب برأس سناني. معرس يعشوب، اليعشوب هذا ذكر النحل، هذا نسميه الزنبور احنا. نعم، هذا يجي يسوي له عشوين على طرف الرمح هذا الناعم اقلها ويتوقعه. يقول انا هذه الان حالتي الصحية مثل هذا اللي واقف على طرف الرمح اقلها ويتوقعه، الموت هو افضل من هالحياة. صور هذا بيت من هالنوع منهدم، تعتبره هاي تعتبرها اسرة منهدمة. هذه مو بيت متين، لا هذا بيت منهدم. بالعكس، هذا يروون المؤرخين عن غزالة زوجة شبيب الشيباني الخارجي. هذا شبيب اللي ظهر على الحجاج. شبيب كان من الخوارج، وذول الخوارج معروفين بالصلابة. شبيب خرج على الحجاج بالموصل، خرج على عبد الملك ابن مروان وهزم جيشه، ووصل الى الحجاج الى الكوفة، قاتل الحجاج وهزم جيش الحجاج، واختبأ من عند الحجاج بالقصر، بقصر الامارة. المؤرخين يقولون ضرب القصر بعمد كان بيده فتقب الباب، وبقي التقب الى ان انهدم قصر الامارة. نبهلي، هذا رجل كان غاية بالصلابة، هو غاية كان بالصلابة. حتى يوم من الايام اثناء المعركة الحجاج جاب واحد من عبيده، لبس ملابسه ولبس درعه وشيفه وركب على الفرس، فرس الحجاج، ونزل الى الساحة. شبيب قال هاي فرصة، هذا راح اريح من عند المسلمين. هذا ما طول نزل للساحة انفلت ما بين الخيل والرجال وانقض عليه. يتصور ان الحجاج ضربه ضربة، سمع يصيح اخ. هاي اخ العرب ما يقولوها، يقولون احو، نبال شوي ما يقولوها. فهذا حس ان هذا مو عربي، حس ان هذا مولى غلام. قال قاتل الله ابن ام الحجاج، ايفر من القتل بالعبيد؟ انسى صوره هو ورايح الناس من عنده. المهم هذا الرجل شدت عليه يوما من الايام هاي غزالة، هاي زوجة شبيب، فهرب منها اللي دي عم عمران ابن حطان الخارجي هذا اللي ذكرت لك امس عنه. هذا كتب له للحجاج عيرة يقول له اسد علي وبالحروب نعامة فتخا تفزع من صفير الصافري. هلا برزت الى غزالة بالوغى بل كان قلبك في جناحي طائري. هذه غزالة اتأمل كانت تشد أزر زوجها حتى نبرت أن إذا ظفر بالكوفة وبالحجاج أن تصلي ركعتين تقرأ في واحدة منهما سورة البقرة وتقرأ في الثانية سورة آل عمران. هذا ما ينقله التاريخ. وهذا اللي يدرس حالة الخوارج اللي يدرس حالة ما يستكثر عليهم. الخوارج كان لهم عبادة في الواقع لا حدود لها، لكن مع الأسف على ضلال نبدأ لي. ولذلك الإمام علي عليه السلام الإمام أمير المؤمنين قالهم ذولا لا تقاتلوهم من بعدي، ذولا يدورون على الحق، ليس من طلب الحق أخطأ كمن طلب الباطل وقصده. قالهم ذولا يدورون على الحق بس غلطانين، ما جاي يعرفون شلون يصرفون. المهم هاي المرأة كانت مثال المرأة إلى جانب الزوج، يعني يروولها المؤرخين مواقف من اروع المواقف. تبدأ تشعر انك امام اسرة متماسكة تتساند بالسراء والضراء. ارجع الى الاية، الاية تقول ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. يعني اذا هو بالفعل معسر، هذا اذا معسر تماما تسقط النفقة، واذا لا والله اعشار نسبي ينفق بقدر ما عنده والباقي يظل دين عليه ولا يكلفه الله عز وجل ان يروح يستدين. لا، الى ان تجي الليالي تتغير الليالي والايام ذاك الوقت يقدر يسد ما كان عليه في ذمته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. نبه لي والله شوي لهذا الآية او هذا المقطع من الآية ترى ما يقتصر على الجانب المادي. يعني مثلا انا اذا عندي فلوس الله يكلفني بزكاة، اذا عندي اموال زكوية الله يكلفني، ما عندي اموال زكوية عندي اموال خمس الله يكلفني بها. فاسكتر عندي اموال التكليف يجي حسب اموالي، مو بس الاموال، لا اكو قضايا ايضا الله عز وجل يكلف بها الانسان. واحد عنده جاه الله يكلف ان يطي ضريبة على جاهه، عنده علم يكلف ان يطي ضريبة على العلم، عنده اخلاق يكلف ان يعطي ضريبة على الاخلاق. لان ترى الرزق مو مقصور على قضية الاموال فقط، لا. ملاحظ ان واحد قد يرزق خلق حسن، هذا الخلق افضل من الاموال عشرات المرات. اروي لك حادثة. اوس ابن الصامت هذا يعتبر من الصحابة الاثرياء المحترمين، واسرته من الاسر الكريمة بالمدينة، من الاسر المحترمة. اوس كان اطروس، يعني سمعه ثقيل شوية ما يسمع، فش يسوي دائما يتحرى ان يلقى المكان اللي يم النبي يبعد يمه حتى لا تفوت كلمة، يسمع كلمات النبي باعتبار سمعه ثقيل. في يوم من الايام سبق واحد من الفقراء من الصحابة الفقراء، سبق الاوس اجا قعد وين؟ يم الرسول، قعد بالمكان اللي يقعد به هذا. هذا اجا شاف هذا قاعد بمكانه شق طريقه اليه، اتصور ان من يشوفه راح يقوم لهذا يوخر عنه، لان هذا معروف ثري ومعروف الى مكانه ومن اسرة كبيرة. ذاك معتز بمكانه، شايف هذا شرف انه قاعد الى جانب النبي. ما قام. ما تحرك. كفتلة قال له ابن فلانة اقف على رأسك ولا تقوم. الكلمة يا ابن فلانة صكت سمع النبي، هاي كلمة يعني نابية، كلمة خلاف الاخلاق خلاف الاداب. النبي التفت له وقال له اتفضل. شوف شنو اكو الان دول اللي قاعدين هنا، عايل لي وجوههم. قال له بلا شفت وجوههم. قال له دول بهم اسود وابيض واحمر واصفر، يعني الوان اجناس متنوعة. قال له نعم. قال له انك لا تفضل على احد منهم الا بالتقوى. انت ما لك فضل على واحد من هذول، الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، الناس سواسية، النعرة هاي اللي براسك وخرها، لأنك انت تتصور انك من جنس مميز او عندك اموال. هاي الكلمة نابية خلاف آداب الاسلام، هاي مو من منهجنا ولا من اخلاقنا. انكسر الرجل، انكسر، تضاءل تضاءل، بدا عليه التضاءل. الى ان خلص النبي قال له روحي فداك يا رسول الله، انا غلطت، انا غلطت، وانا مستعد ان اصحح غلطتي، نص من اموالي اعطيها لهذا بس خلي يرضى عني، هذا اخوي استرضي لي اياه يا رسول الله، انا ترى حرصا على الجلوس الى جانبك، اللي دفعني الحرص على ان ما احرم من الجلوس الى جانبك، هذا الرجل بالله استرضي لي اياه، ونص من اموالي انا على استعداد انا ادفعها اليه. قام له هذا قال له انا قبلت عرضك، هذا اللي تقوله انا اقبله وارضى عنك، لكن ما اريد من اموالك شيء ابدا. قال النبي لماذا؟ قال له يا رسول الله اخشى ان يدخلني ما دخل، هذا اخاف يصير عندي اموال انا واصير اتحيون. ها لا خليني انا على هذا وضعي الان، انا معتز باخلاقي، معتز باخلاقي افضل من اعتزازي، انا عندي ثروة من الخلق، عندي رزق من الانسانية لا احرم منه. وفعلا بارك لنا النبي التوجه، لان توجه سليم، توجه جدا سليم. اذا الرزق او ما اتاه الله للانسان مو الا الاموال، الاخلاق، العلم، المحبة في قلوب الناس، هاي كلها رزق من الله، عطاء من الله عز وجل. هاي من ناحية، من ناحية ترى ما يحاسب الناس ايضا الا على ما اتاهم، يعني واحد مطيع عقلية جبارة يحاسبه بموجب عقليته، شايف؟ يحاسبه بموجب عقليته. المفروض هاي القاعدة العقلائية، احنا ناخذ من الانسان قدر طاقته، ناخذ من عنده قدر طاقته، واذا لا والله عقليته محدودة لا يحاسب على قدر عقليته. وانا بسألك نظرك اكو حادثة خلال اقولك اياها وبعدين شوية تعقيب عليها. الحادثة يقولون نبي الله موسى عليه السلام كان يختار اصدقائه، ويختارهم دائما بالمظهر وبالمخبر. طبع لي واحد الى مظهر يلفت النظر، مظهره لحية محترمة مثلا وشكل محترم، وبنفس الوقت هو صامت رزين ثقيل. احترم موسى عليه السلام، قام يجي يبعد الى جانب نبي الله وساكت ما يحكي. والواقع هاي السكتة ستر ترى، يعني هذا الساكت الله ساتره، لانه هو الانسان اللي يتفضح الحكاية، يتكلم اذا تكلم يطلع مضمونة بالكلام، المضمون اللي عند الكلام تعرف وسيلة معبرة عما في داخل الانسان هذا. ولذلك يقولون الانسان ما يندم على السكوت، لكن يندم عليها على الكلام، اذا تكلم والكلمة نابية يندم عليها، لكن السكوت ما حد يتندم عليه ابدا. السكوت الواقع هو يعني عامل ستر على الانسان، فهذا ساكت ويمشي مع نبي الله والنبي محترمه. مروا على ارض معشبه، لما مروا على ارض معشبه تحسر هذا حسره كبيره. سال موسى عليه السلام قال له علي من هالحسره؟ قال له والله يا نبي الله حسرتي على هالاعشاب، هاي رايحه بلاش. قال له يعني شنو؟ قال له تمنيت ان لربي حمار حتى ياكل من هذا العشب. موسى عليه السلام تألم، وين تألم؟ قال انا مضيع عمري ويا هالبودلة هذا قاعد وياه. هي فعلا مصيبة، يعني واقعا الانسان اذا انوضع في غير مكانه. وهي هاي المصيبة اللي كان اللي يتحملها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه فعلا. حقك يعني عاش ويا ناس اتعبوه ولا اتعبوه النتيجة. ودائما ترى المشكلة موجودة بالدنيا، لكن تعرف معالجتها الصحيحة شنو؟ معالجتها الصحيحة ان واحد لما يعيش ويا ناس فهمهم قليل، هذول يعتبرون امانة بعنقه، هو اذا عنده فهم يجب ان يسخر فهمه لخدمتهم، يسخر علمه اذا عنده علم لخدمتهم، يوجههم يرشدهم الطريق الاعوج، يقولهم ترى هذا اعوج وهذا عدل، وان كان اعتقد يلاقي صعوبة ويلاقي مشقة، لان دولة اكد لك دولة اللي يستغلون البسطاء دولة دجالين، والدجال يدافع عن وجوده، دكان عنده يدافع عن دكانه، ما مستعد يعني سهولة يستسلم، لا ما عنده مانع عن يكفر، ما عنده مانع عن يرميك. والله انا اعرف هنا اكو بهذا المجتمع، مجتمعنا هنا والكويت والله عزيز علي الكويت، لك عيثم اقولها على المنبر، لكن يشهد الله اكو قضايا ما اقدر اعالجها، لان بس اعالجها يطلع واحد يصير شيخ براسي، انا اعرفها تمام، بس انا اسأل الفت نظرهم ان يجب ان يرعون انفسهم ويرعون بلدهم، هم يجب ان يتنبهون، لا ينساقون الانسياق في بعض هسه شيء بسيط، ارجوكم شعارات على السيارات لا تخلوه، رجاء رجاء شعارات، اي شعار على السيارات لا تخلوه، لا الى داعي يا سيدي، احنا يجب ان نتأدب باداب اهل البيت، نتخلق باخلاقهم، نتعلم اعداء، نتعلم احكامنا من عدوم، دول عدل الكتاب احباء الله، لكن مو المسألة نتمسك بشكليات والشكليات تفتح علينا بلاء، اكو ناس لغنا لغة بس يريد يشتمك، يريد بس يعتدو، يعني اوه فاك عين الليل كله والنهار كله، دول شكو عدوم الشيعة، دول عدوم رسالة، عدوم رسالة، يعني مو كل اللي نعرفه نقدر نحكي، اكو اشياء هواية ما يعني تأملي. المهم لا نفتح على انفسنا باب نقد، خلينا نتأدب بآداب اهل البيت، نتخلق باخلاقهم، يعني قبل ان نقدم على عمل نستشير به، يعني افرض انا بدي اعبر عن ولائي لاهل البيت، بس تعبيري عن الولائي لاهل البيت ما يجي بهالامور هذه، هذه امور قد تفتح باب بلا نتيجة. على العموم لا نطول بها العشاية، المهم علينا التمسك بولاء آل رسول الله، وعلينا بنفس الوقت أن نراعي آدابهم وأخلاقهم، ونشوف المناسب من غير المناسب. نبالي أرجع للموضوع، الآية تقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، قطعا الله عز وجل لما يطيل الواحد عقل جبار طاثروة، ولما قا ثروة يكلفها بموجب هالثروة، ايش قد هالثروة عليها ضريبة؟ تقول له هاي الضريبة اريدها من عندك. بعد وفي نفس الوقت اذا لا والله عقليته محدودة يوم يكلفه نهائيا، اذا عقله ما يصل الى درجة الادراك ما يكلفه، يوم لا والله عنده ادراك محدود يكلف حسب ادراكه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هاي هنا الا ما اتاها، اذا منطيها عقل التكليف حسب العقل، مطيها اموال التكليف حسب الاموال، مطيها جاه التكليف حسب الجاه. ثم قالت الآية سيجعل الله بعد عسر يسرا، هذه شنو معناها؟ معناها تطمين للأسرة، اما الدنيا ما راح تظل على حالة وحدة، ترى الدنيا ممكن يوم بها شدة ويوم بها رخاء ويوم بها حالة طيبة ويوم بها حالة مؤلمة، الانسان على كل حال هو مكلف ان يتكيف ويا الحياة، لان شدر يغير، ارجوك نقدر نغير احنا من الحياة شيء؟ احنا نعيش في امور، هاي الامور كلها اللي نعيش بها بعضها خارج ارادتنا، ما نقدر نسوي شيء، وحقك لو الانسان يخير، لو الانسان يخير ما يجي لها الدنيا نهائيا، لكن لله عز وجل حكمة، حكمة الله قطعا، الله في حكمتها اخرج الانسان واخرجه لحكمة، لكن الانسان يقول لك انا مع ايماني بحكمة الله، بس هي مو هاي الدنيا، مو هذه الدنيا اللي تشوفها يعني. اقل ما بيها انه قلبك يوجعك، اقل ما بيها انه يوميا ما جه لك مشكلة، اقل ما بيها لا سمح الله يوميا فاقد لك حبيب. ويقول ابو نعاس يقول المرء رهن مصائب لا تنقضي حتى يوارى جسمه في رمشه، فمؤجل يلقى الردى في اهله. هذا اذا الله شوية مدله بعمر يوميا فاقد لعزيز، فاقد لقريب، يلقى الردى في اهله، ومعجل يلقى الردى في نفسه. لا هو مكتوب عليه الردى. فعلى العموم الحياة الواقع بها الخير وبها الالم وبها، واحنا ملزمين بالتكيف معها والتسليم لقضاء الله والايمان بحكمة الله عز وجل عندما خلق. لكن مو معنى ذلك ان الانسان ما يشعر بالالم، لا، وحقك يشعر بالالم ويتأذى غاية الاذى. خلينا نشوف الامام امير المؤمنين يشكو علل، يشكو علة الدنيا، علل الدنيا. وين شكاها؟ شكاها طلع ليلة من الليلة إلى الزوجة اللي شاطرته آلام الحياة، إلى حبيبة رسول الله، إلى عزيزة أمير المؤمنين، إلى فاطمة الزهراء، هاي المرأة اللي كانت تملى على الإمام علي عليه السلام، تملى عليه نفسه وأحاسيسه ومشاعره. خرج وين يبث آلامها أو آلامه؟ وين يسكبها؟ يسكبها على القبر الذي ضم هذه البضعة الطاهرة. كان يقولها قليلا من القرآن يجلس، ثم يتذكر هالفترة اللي مر. وشلون فترة هي في عمر الوارد؟ ايش كثر عاصرته للامام امير المؤمنين سلام الله عليه؟ فترة بسيطة، لان هم اول مقدمة الى المدينة يعني السنة الاولى للهجرة تزوج الامام علي عليه السلام، تزوج وكان دام الزواج كله 9 سنوات عمر الورد. وقف على القبر. ولا تنسى ترى حيثما يحل الحبيب الانسان فتلك داره، يعني اذا حل بالقبر، القبر هو داره، واذا الدار خلت من عنده تحولت الى قبر. امير المؤمنين سلام الله عليه جلس على شفير القبر يخط الارض بانامله، ارى علل الدنيا كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل، وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على خليله. هذا الاسلوب بالذات من استعملته الرباب زوجة الحسين، اقامت على قبر ابي عبد الله. يقول بعض المؤرخين ضربت خباءها سنة كاملة وجلست على القبر تندب الحسين انا الليل واطراف النهار. كتل العيش لاي يا ليالا جولات يتماي، اعيش ويعيش الحزن وياي. ومن بعد هالحول أدارت وجهها إلى القبر قالت إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. من ذول الاثنين عليكما؟ الحسين وابنها عبد الله الرضيع. إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. ودعت القبر ورجعت لوين؟ الى دار الحسين. تجد بدار تراها خالية. يا دار ناغين وناغيت جانت بدور وتزهر عليك وشار غراب البن عيك أدرى يعود لي الزمان بقربكم. هيهات ما للقرب من ميعادي. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات. فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلل اللهم الجميع ثواب الفاتحة.